أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في خيار التأخير، وقلنا بأن هذا الخيار يعتمد على ثلاثة شرائط. الشرط الأول أن المشتري لم يقبض المثمن، والشرط الثاني أن البائع لم يقبض الثمن، والشرط الثالث وهو عدم وجود اتفاق مسبق بينهما لتأخير القبض والإقباض. انتهى الكلام بحمد الله عز وجل في الدرس الماضي من الشرط الأول، وصل بنا الكلام إلى الشرط الثاني، وهو أن البائع لم يقبض الثمن. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال بأن البائع لم يقبض مجموع الثمن كل الثمن. إذا ما قبض شي يصير؟ يصير الخيار ثابت. أما مسألة فيما لو قبض البعض فلا يكفي، قبض البعض لا يكفي، لا بد أن يكون لم يقبض الثمن بجملته كي يثبت له خيار التأخير. فالقدر المتيقن لثبوت خيار التأخير هو أن البائع لم يقبض كل الثمن، مو بعضه، كل الثمن. وأما فيما لو قبض بعضه يأتي إن شاء الله عز وجل. فقال الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن. إذا تريد توضح تكتب دون بعضه، فإذا لم يقبض مجموع الثمن ثبت خيار التأخير. أما لو قبض البعض فقد لا يثبت خيار التأخير. فقال الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن دون بعضه، واشتراطه يعني وكون هذا شرط في ثبوت خيار التأخير مجمع عليه نصا وفتوى. يقول هذا مورد إجماع، مورد اتفاق، فقد اتفق الفقهاء على أن عدم قبض الثمن من قبل البائع هو ماذا؟ هو شرط لتحقق خيار التأخير. هذا إجماع في الفتوى. إجماع في النص يعني شنو؟ معنى الفقهاء الذين قرأوا تلك الروايات التي قرأناها اتفقوا عليما، اتفقوا على أن الروايات تدل وتنص على أن عدم القبض، عدم قبض البائع للثمن هو شرط لتحقق خيار التأخير. وقبض البعض كلا قبض. زين، إذا قبض البعض يقول كأنما لم يقبض. وقبض البعض كلا قبض يعني شنو؟ يعني فيثبت الخيار. إذا قبض البعض إيش يثبت؟ يثبت الخيار. معناها لابد أن يقبض ماذا؟ لابد أن يقبض الثمن كاملا كي يقال قد قبض، وإذا قبض لا يثبت الخيار. أو لا يقبض أبدا، لا يقبض شيئا. فإذا لا يقبض، لم يقبض شيء، فيثبت الخيار. أما لو قبض البعض، قال الشيخ الأعظم رحمه الله بأن قبض البعض ملحق بلا قبض، لظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبي بكر ابن عياش في رواية عبد الرحمن ابن الحجاج المتقدمة، وربما يستدل بها تبعا للتذكرة، يعني وربما يستدل برواية عبد الرحمن ابن الحجاج كما استدل العلامة رحمه الله في التذكرة في إثبات أن بعض القبض كلا قبض، لإثبات أن بعض القبض كلا قبض. نرجع الآن لمن؟ إلى رواية عبد الرحمن بن الحجاج، يقول: اشتريت محملا وأعطيت بعض الثمن، صار قبض من قبل البائع لبعض الثمن لو ما صار؟ نعم، لأن عبد الرحمن بن الحجاج يقول اشتريت محملا، المحمل ما قبضته، يعني المثمن لم يقبضه المشتري، ولكن المشتري ماذا صنع؟ دفع بعض الثمن. لمن دفع بعض الثمن؟ للبائع. وذهب عبد الرحمن بن الحجاج وغاب ثم عاد فطالب بالمحمل، ماذا قال البائع؟ قال: بعته لأنك ذهبت ولم تعد. فعبد الرحمن بن الحجاج قال: شلون تبيعه؟ مو أنا منطيك عرفون، مو أنا منطيك مقدم. فنتقاضى. المن تقاضوا؟ تقاضوا عند أبي بكر ابن عياش. أبو بكر ابن عياش قال: شنو القضية؟ عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت من عنده محمل وطيته مثلا نصف الثمن، رجعت قال لي بعته، يعني معناها البائع ليش باعه؟ البائع يدعي أن له خيار التأخير. المشتري شو يقول؟ ليس لك خيار التأخير، البيع لازم، ما يصير تبيع لغيري لأنني قبضتك بعض الثمن. أبو بكر ابن عياش قال: سوف أحكم بما حكم به الإمام الصادق عليه السلام صاحبك يا عبد الرحمن، فإني قد سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين 3 أيام وإلا فلا بيع له. ماذا فهم أبو بكر ابن عياش من قول الإمام عليه السلام الذي سمعه هو؟ ماذا فهم؟ فهم أن إعطاء بعض الثمن كلا ثمن، كلا إعطاء، بدليل راضي يطبق الرواية على عبد الرحمن بن الحجاج، وراضي يقول لي: إذا تأخير 3 أيام ليس لك بيع، حتى لو أعطيت بعض الثمن لازم تعطي الثمن كله كي يصبح البيع لازم، أما لو أعطيت بعضه فهو ليس بلازم، ومن حق البائع إذا تأخرت 3 أيام من حق البائع أن يبيع لغيرك. ولو كان أبو بكر ابن عياش فهم من الإمام عليه السلام بأن قبض البعض كقبض الكل لحكم بيما، لحكم بعدم الخيار، لقال للبائع: أيها البائع، ما دام انطاك نصف الثمن لا يحق لك الفسخ. لو فهم ابن عياش من كلام الإمام عليه السلام، لو فهم أن قبض البعض كقبض الكل لما حكم بالخيار، ولحكم بأن البيع لازم ويجب على البائع أن يلتزم. هو بمن حكم؟ حكم بالخيار، معناها بعض القبض كلا قبض، بعض الثمن إذا أقبض كلا قبض. لذلك استدل بما فهمه من كلام الإمام الصادق عليه السلام. هذا يصير الحكي يصح أو لا يصح؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله وفيه نظر: ليش في نظر؟ يقول أولا الرواية ضعيفة، لأن أبو بكر بن عياش هو الذي نقل النص عن الإمام عليه السلام وهو لم يوثق. ثاني شيء فهم أبو بكر بن عياش مو حجة، وسكوت عبد الرحمن بن الحجاج مو إقرار، لأن عبد الرحمن بن الحجاج سكوته لا يعتبر إقرار لأنه مو معصوم، وسكت عن فهم ابن عياش كي يكون سكوته إقرار وصح لما فهمه ابن عياش. فلا يمكن لنا، يقول لا يمكن لنا أن نستدل بهذه الطريقة لإثبات أن بعض القبض كلا قبض، لا يمكن لنا أن نحصل نتيجة من هذه الرواية بأن بعض القبض كلا قبض، هذا لم يثبت من الرواية. ثم قال والقبض يعني القبض للثمن من قبل البائع بدون الإذن، يعني بدون إذن المشتري، كعدمه يعني كعدم القبض. هاي المسألة وين ذكرناها أمس؟ عكسية ذكرناها في مسألة فيما لو قبض المشتري دون إذن البائع، فيما لو قبض المشتري المثمنة دون إذن البائع. الآن عندنا بالعكس، فيما لو قبض البائع الثمن دون إذن المشتري. يعني أنا البائع بعتك الكتاب بدينار وأنت قبلت، أنا ما سلمت لك الدينار وانت ما سل... انا ما سلمت لك الكتاب عفوا انا البائع ما سلمت لك الكتاب وانت المشتري ما سلمتني الدينار. اذا بقينا هالشكل 3 ايام الي خيار لو ما لي خيار؟ نعم يثبت لي الخيار. فانا سويت، اخذت من جيبك دينارا دون علمك، كي ماذا يقال؟ كي يقال أن زيدا البائع قد قبض شنو؟ قد قبض الثمن. فإذا قبض الثمن لا خيار تأخير، لأن خيار التأخير من شرائطه أن البائع لم يقبض الثمن، والحال أن هذا البائع قد قبض الثمن. بس المشكلة وين؟ قبضه دون إذن المشتري. هذا القبض يصير لو ما يصير؟ قبض شرعي أو ليس شرعيا؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله والقبض بدون الإذن كعدمه، يعني وقبض البائع للثمن دون إذن المشتري كعدم القبض، كأنما لم يقبض شيئا. فيثبت الخيار أو لا يثبت؟ نعم يثبت الخيار. زين، ما هو الدليل على أن القبض دون إذن كلا قبض؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قال لظهور الأخبار في اشتراط وقوعه، وقوع إيش؟ وقوع القبض بالإذن في بقاء البيع على اللزوم. يقول يظهر لنا من الروايات الشريفة التي قرأناها فيما سبق بأن القبض المسقط لخيار التأخير هو القبض الشرعي المأذون به، وأما القبض غير الشرعي فلا يظهر لنا من الأخبار أنه مسقط لخيار التأخير. قال لظهور الأخبار في اشتراط وقوع القبض بالإذن في بقاء البيع على اللزوم. أما القبض إذا بدون إذن فالبيع ليس بلازم، وإنما هناك مجال لإجراء خيار التأخير، مع عدم وصول الثمن إليه على وجه يجوز له التصرف فيه باق. هاي باق جواب المن؟ جواب إلى مع أن ضرر ضمان المبيع باق، ضرر ضمان المبيع باق. شلون يعني؟ طبعا هاي اكثر من مره يكررها الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله، وهو يريد ان يجعل عله وسبب جريان خيار التاخير هو تضرر من؟ هو تضرر البائع، على ان البائع لو حكمنا بعدم الخيار وحكمنا بالالزام باللزوم فسوف يتضرر. شلون يتضرر؟ يقول المبيع، شبيه المبيع ليس لي واجب علي احافظ عليه، والثمن مو عندي، هذا ضرر لو مو ضرر؟ ضرر. الكتاب مو الي، صار للمشتري، ويجب علي ان احافظ على الكتاب لانه امانه. وبعد شنو؟ وبعد الثمن هم مو عندي، ما معطيني الثمن، انتم ما اعطيتوني الثمن، الثمن ما زال عند المشتري. فانا خرج الكتاب عن ملكي وبقي عندي امانه، ويجب علي ان احافظ عليه، واما الثمن فلم يصل الي. هذا ضرر لو مو ضرر؟ ضرر. فاذا جاء البائع واخذ الدينار، اخذ الثمن من المشتري دون اراده المشتري، احنا جاوبنا هذا ليس قبضا شرعيا، فالخيار يعتبر ما زال قائما حفاظا عليما على رفع الضرر عنك. يقول زين انا خاف ما متضرر، لان دينار جان الدينار، كتاب خلي، شو وقت ما يجي ياخذ الكتاب ياخذه، والدينار عندي، فانا لست متضررا، فلماذا ثبتتم خيار التاخير؟ شنو الجواب؟ بل انت ما زلت متضرر، لانه من قال لك يجوز لك ان تتصرف بالدينار؟ ما يجوز لك، لا يجوز لك ان تتصرف بالدينار، صار الكتاب عندك امانه، والدينار هم صار شنو؟ هم حكم الامانه، لانك قبضته بصوره غير شرعيه. فقبضك للدينار بدون اذن المشتري لا يرفع عنك الضرر كي تحكم بعدم الخيار، بل خيار التاخير ما زال باقيا، لانك ما زلت متضررا، لانه لا يجوز لك ان تتصرف بالدينار المقبوض بغير الصوره الشرعيه. هذا تأييد لمن؟ تأييد، تأييد لفكرة أن خيار التأخير ما زال قائما وإن قبضت الدينار بغير إذن المشتري. فقال مع أن ضرر ضمان المبيع مع عدم وصول الثمن إليه على وجه يجوز له التصرف فيه. شنو هو الوجه الذي يجوز لي التصرف بالثمن؟ هو أن أقبض الثمن بإذن المشتري. أما لو قبضت الثمن بغير إذن المشتري فهذا القبض غير شرعي، فتصرفي بالثمن تصرف غير شرعي، ما مأذون به. إذن ما زلت أنت شنو؟ في ضرر وفي ضيق. بعبارة أوضح، اسمع أيها البائع، اسمع، سواء لم تقبض الثمن أو قبضته دون إذن أنت متضرر، أنت متضرر، ويثبت لك خيار التأخير. ثم قال رحمه الله: نعم، هاي نعم وين معطوفة؟ انظر وين معطوفة، ارجع شوية إلى الوراء. والقبض بدون الإذن كعدمه. واضحة الفكرة؟ والقبض بدون الإذن كعدمه، يعني كعدم القبض. هنا استدراك، نعم لو كان القبض بدون الإذن حقا. شنو يعني حقا؟ ومرة القبض بدون إذن عن حق، ومرة القبض بدون إذن عن باطل. يعني مرة أنت لما تقبض بدون إذن المشتري القبض بدون إذن المشتري هي عملية موصوفة بمن؟ بالبطلان، بيها اعتداء، بيها تجاوز، بيها العمل مثلا بمن؟ بما يخالف الشريعة. هذا شنو عبر عنه؟ قبض بدون إذن موصوف بالبطلان، ومرة قبض بدون إذن ما موصوف بالبطلان، موصوف بمن؟ بالصحة، كما لو كان معاندا. احنا متفقين، بس صدر من عدة عناد، صدر من عدة كذب، أو الحاكم الشرعي أذن لي بالقبض حتى لو هو ما يقبل، ما دام الحاكم الشرعي أذن بالقبض فالقبض بدون إذن المالك شو اعتبر؟ حق ليس باطل، أو هو محجور عليه سفيه ما أدري شلون بحيث أنه أكو إذن شرعي في القبض، فهو قبض بلا إذن، بس يأثر لو ما يأثر إيجابا يأثر. فإذن المراد من القبض بدون إذن مو على نحو الإطلاق، المراد من القبض بدون إذن فيما لو وصف بالبطلان، أما لو لم يوصف بالبطلان فلا مانع من تحقق القبض الشرعي، وبناء عليه يرتفع الضرر ويرتفع خيار التأخير. فقال نعم لو كان القبض بدون الإذن شنو كان؟ حقا. هو راح ينطفد مثال، افتح قوس ورا كلمة حقا، افتح قوس. قال كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه، سد القوس. هذا خوش مثال، يقول من ضمن الأمثلة الواضحة للقبض المشروع بدون إذن المشتري هو أن البائع بذل المبيع والمشتري رفض أن يقبض المبيع، يعني صار عنده عناد، صار عنده هدف إضرار، وإلا أنا بعتك الكتاب بدينار وأنت اشتريت ودينار عندك وقلت لك تفضل خذ الكتاب، فامتنع المشتري من أخذ الكتاب. البائع إذا قبض الدينار دون إذن المشتري يصير لو ما يصير؟ قالوا هذا لو قبضه فهو قبض حق، لأن ما دام وقع البيع والبيع صحيح أصبح الكتاب للمشتري والدينار لمن؟ أصبح للبائع، والبائع لم يمنع المشتري من أخذ الكتاب، قال له هذا أخذه خذه. من الذي امتنع من القبض والإقباض؟ المشتري. فيحق للبائع حينئذ أخذ الثمن دون إذن المشتري، لأن حق هذا أمواله. وإذا قبض البائع الثمن دون إذن المشتري قبض حق، فهو قبض شرعي. فإذا ثبت أنه قبض شرعي ايش نعتبر البائع؟ قبض لو ما قبض الثمن؟ نعتبر البائع قد قبض الثمن، وإذا قبض البائع الثمن يسقط خيار التأخير، لأن من ضمن شرائط خيار التأخير عدم قبض الثمن. لذلك قال نعم لو كان القبض بدون الإذن حقا، كما إذا عرض البائع عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه، المشتري لم يقبض المبيع. هاي نخليه بين قوسين من البداية. نعم لو كان القبض بدون الإذن حقا فالظاهر عدم الخيار. ليش عدم الخيار؟ قبض حصل، حصل القبض فلا يثبت الخيار لعدم دخوله في منصرف الأخبار وعدم تضرر البائع بالتأخير. هاي لعدم دخوله، خلي عليها رقم واحد، وعدم تضرر خلي عليها رقم اثنين. هذان علتان، علتان لمن؟ هاتان علتان لقوله فالظاهر عدم الخيار. إذا قبض البائع الثمن من المشتري دون إذن المشتري إلا أن القبض شرعي، قبض حق، لماذا يسقط خيار التأخير؟ لعدم دخوله في منصرف الأخبار. يقول الروايات الشريفة، احنا شنو قلنا؟ قلنا بأن الروايات، هناك دعوة بأن الروايات تدل على أن القبض، قبض البائع للثمن مسقط لخيار التأخير، وعدم القبض شي يثبت، يثبت خيار التأخير. ثم ماذا الدعية؟ أن قبض البعض كلا قبضه، هاي دعوة. ثم ماذا قيل؟ بأن القبض غير الشرعي بدون إذن كلا قبضه. ثم ماذا قيل؟ ولو كان القبض بدون إذن بس شرعي شبيه خارج عن المنصرف من الروايات الشريفة، يعني يدخل ضمن من؟ يدخل ضمن أدلة اللزوم، هذا بيع لازم لأن البائع قد قبض الثمن. وخطاب خيار التأخير مقيد بأن البائع لم يقبض الثمن، أو قبض بعضه، أو قبضه بدون وجه حق. البائع له خيار التأخير، إذا لم يقبض الثمن أو قبض بعض الثمن أو قبض الثمن بدون إذن شرعي. أما لو قبض الثمن بإذن شرعي شو يعتبر؟ قبض شرعي، إذن لا يثبت خيار التأخير. وبعد شنو سبب عدم الخيار؟ قال وعدم تضرر البائع بالتأخير. البائع بما أنه قبض الثمن قبضا شرعيا وخلى الدينار في جيبه بعد يتضرر؟ لن يتضرر من شيء. فإذا من ضمن أدلة وجود خيار التأخير هو الضرر، هو الضرر. فإذا ارتفع الضرر لا مانع أن يقال بارتفاع خيار التأخير أيضا. جيد. وعدم تضرر البائع بالتأخير، يعني التأخير بلا خيار لا يضرر البائع على الإطلاق. ثم قال رحمه الله وربما يقال بكفاية القبض هنا مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني أذن المشتري أو لم يأذن المشتري، شبيه القبض من قبل البائع، قبض شرعي. وربما يقال بكفاية القبض هنا مطلقا، يعني ولو لم يأذن المشتري، مع الاعتراف باعتبار الإذن في الشرط السابق، أعني قبض المبيع، مع الاعتراف باعتبار الإذن في الشرط السابق. الشرط السابق منه اللي باحثنا أمس، وعندنا ثلاث شروط. شرط البارحة من شرائط ثبوت خيار التأخير هو أن المشتري لم يقبض المثمن. والشرط الثاني، شرط اليوم، من شرائط خيار التأخير أن البائع لم يقبض الثمن. سؤالنا وين؟ سؤالنا القبض غير المأذون به قبض أو ليس بقبض؟ أمس وضحناه واليوم هم جينا نوضحه. الشيخ الأعظم رحمه الله ماذا يقول؟ يقول من الممكن أن يكون قبض مثمن مشروط بالإذن الشرعي، أما قبض الثمن مطلق، يعني ذاك الشرط مقيد وهذا الشرط مطلق. ذاك الشرط شلون مقيد؟ طبعا سأقول لك شنو الدليل، ستقول شنو الدليل أنت ليش ذاك مقيد وهذا مطلق، سأبين لك. يقول من الممكن أن يقال بأن الشرط الأول وهو أن المشتري لم يقبض المثمن شرط لتحقق خيار التأخير. زين، فإذا قبضه بلا إذن راح المشتري إلى بيت البائع وقبض الكتاب دون إذن البائع. ماذا قال الشيخ الأعظم رحمه الله هناك؟ قال هذا القبض مو شرعي، كلا قبضة، مدام ما بإذن كلا قبضة. فالقبض المسخط لخيار التأخير بمن مقيد بإذن البائع. نجي لمسألتنا، وهي أن البائع لم يقبض الثمن وقبضه دون إذن ودون علم المشتري، شنو الجواب؟ قال لا مانع، المهم قبض، المهم قبض، يعني المهم أن البائع قبض الثمن سواء بإذن المشتري أو بدون إذن المشتري. أما هناك لا، لا بد أن يقبض المشتري المثمن بإذن البائع. أما هنا يقبض المشتري أو يقبض البائع الثمن سواء أذن المشتري أو لم يأذن المشتري، فيكون الشرط الأول مقيد بقبض المثمن مع الإذن، والشرط الثاني شو يصير؟ مطلق، وهو قبض الثمن سواء أذن المشتري بقبض الثمن أو لم يأذن المشتري بقبض الثمن. قول فكرة واضحة صارت. فأنت الآن من حقك تسأل تقول شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ لماذا الشرط الأول مقيد والشرط الثاني مطلق؟ لماذا الشرط الأول مقيد بالإذن والقبض الشرعي والشرط الثاني مطلق؟ لا إذن ولا قبض شرعي، قبض مطلقا. قال وربما يقال بكفاية القبض هنا مطلقا، هنا في الشرط الثاني مطلقا عليكم السلام، مع الاعتراف باعتبار الإذن في الشرط السابق. من الشرط السابق؟ يعني الشرط الأول، نظرا إلى أنهم شرطوا في عناوين المسألة في طرف المبيع عدم إقباض. إقباض، الإقباض شنو الإقباض؟ قبض مع الإذن، شو نسميه؟ إقباض. يعني أنا لما أعطيك حاجة وأنا راضي وقابل، شو يعبرون عني؟ أقبضتك. واضح؟ فهذا العنوان لما نستعمل هذا العنوان في كلمات الفقهاء فإنهم قالوا إقباض يسقط خيار، لاحظ العبارة، لاحظ عبارة الفقهاء، يسقط خيار التأخير بمن يسقط؟ بإقباض المثمن للمشتري. يسقط خيار التأخير بإقباض المثمن للمشتري. شنو يعني إقباض المثمن للمشتري؟ من اللي قبضه؟ البائع بنفسه وبإرادته، عبروا إقباض، والإقباض هو ماذا؟ هو قبض مأذون فيه. نظرا إلى أن الفقهاء شرطوا في عناوين المسألة في طرف المبيع عدم إقباض المبيع إياه، وفي طرف الثمن ايش قالوا؟ عدم قبضه، ما قالوا عدم إقباضه، قبضه. قبضه يعني شنو؟ بلا قيد وبلا شرط، قبض بلا قيد وبلا شرط، يعني سواء كان إقباضا أو قبضا، إقباضا يعني مأذون فيه، قبضا مطلق حتى لو لم يكن فيه إذن، حتى لو لم يكن فيه إذن. هذا الكلام يصح لو ما يصح؟ اختصار، الشرط الأول وهو كون المثمن قد وصل إلى المشتري، هذا الشرط مقيد. بمن مقيد؟ بأن المثمن وصل إلى المشتري بمن؟ بإذن من البائع. ودليلنا أن الفقهاء لما ذكروا هذا الشرط إيش عبروا؟ عدم إقباض، عدم إقباض، إقباض. أما الشرط الثاني وهو وصول الثمن المن إلى البائع مطلقا، سواء أذن المشتري أو لم يأذن. شنو الدليل؟ الدليل أن الفقهاء قالوا عدم قبض، قبض مو إقباض، عدم قبض، والقبض هو مطلق وليس بمقيد. هذا الكلام معقول؟ هذا الكلام يصح أن يكون دليلا؟ هذا الكلام يكفي في الاستدلال؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله: وفيه نظر، لأن هذا النحو من التعبير من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع. يقول تدرون ليش عبر إقباض؟ وهي أصل المسألة الخيار مختص بمن؟ هو الخيار مختص بالبائع. لذلك لما وصل إلى عملية تسليم المثمن عبر عنها إقباض، لأن المسألة تدور مدار خيار البائع، والخيار مختص بالبائع ما يشمل المشتري. فلذلك هناك مناسبات دعت إلى أن يعبر الفقهاء عن الشرط الأول بالإقباض، ويعبر الفقهاء عن الشرط الثاني بالقبض. والمناسبة هي هذه، أن الخيار مختص بالبائع. فقال: وفيه نظر، لأن هذا النحو من التعبير من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع، فيعبر عن طرف الثمن والمثمن بما هو فعل له. المثمن شلون يصل عادة؟ كيف يصل المثمن المن إلى المشتري؟ بالإقباض. وأما الثمن يصل بالقبض. يقول فلذلك عبر عن هذا بالإقباض وعبر عن ذاك بالقبض. قال: فيعبر عن طرف الثمن والمثمن بما هو فعل له، وهو القبض في الأول. الثمن عملية تسليم الثمن شيء عبرون عنها قبض، والإقباض في الثاني. فإن الفعلية في تسليم المثمن شيء عبرون عنها إقباض، يعبرون عنها إقباض. ثم قال: فتأمل، يعني في هذا النظر تأمل، هل تستطيع أن تعتبر كلمات الفقهاء حجة؟ فإذا ذكروا إقباض وفرقوها عن قبض، نقدر نقول أن مقصودهم بالإقباض التقييد ومقصودهم بالقبض الإطلاق. تدري هذا وين يصير حجة؟ إذا بالروايات وارد، هذا الإقباض والقبض إذا ورد بالروايات الشريفة أقدر أحلل هالشكل تحليل. بس إذا ما وارد في الروايات الشريفة وفي كلمات الفقهاء، لعلنا لو عرضنا هاي الفكرة على الفقهاء الذين عبروا بهكذا تعبير لقالوا نحن غير ملتفتين إلى هذه الدقيات ولا نقصد ذلك، والحكم بينهما واحد سواء كان الشرط الأول أو الشرط الثاني، كلاهما مثلا مقيدان بالإذن، مو الأول مقيد بالإذن والثاني مطلق. فالمسألة تحتاج إلى تأمل أكثر. ثم قال: ولو أجاز المشتري قبض الثمن بناء على اعتبار الإذن. هاي كلمة بناء على اعتبار الإذن خليها بين قوسين، لأن ماذا قال الشيخ الأعظم رحمه الله قبل قليل؟ قال: ورد عنوان قبض الثمن، والقبض مطلق، يعني بإذن أو بدون، بإذن أو بدون إذن. فإذا اعتبرنا الإذن، إذا اعتبرنا الإذن وقلنا لا بد للمشتري أن يأذن للبائع في قبض الدينار كي يتحقق القبض ويسقط خيار التأخير، ولو أجاز المشتري قبض الثمن كانت، يعني كانت الإجازة في حكم الإذن. وهل هي كاشفة أو مثبتة؟ زين، هاي الإجازة كاشفة؟ لو مثبتة، مثبتة يعني ناقلة. شلون البيع الفضولي؟ الإجازة في البيع الفضولي كاشفة لو ناقله، يعني إذا وقع البيع الفضولي في أول رجب وصدرت الإجازة في أول شعبان، شنو وظيفة الإجازة؟ قيل كاشفة، يعني البيع صدر ووقع من أول رجب، وقيل ناقلة، يعني البيع صدر ووقع من أول شعبان، أما قبل شعبان ماكو بيع. هنا نفس الحالة، إذا أجاز المشتري قبض الثمن وصاحبنا قبض الثمن، من شو وقت يعتبر قد قبض الثمن؟ حتى نعرف، من 3 أيام، وإحنا عندنا كم يوم؟ عندنا 3 أيام يصير خيار. يعني وقع البيع في يوم الأحد، لاحظني، وقع البيع في يوم الأحد، إذا بقى يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، يوم الأربعاء صاحبنا شنو عنده؟ يوم الأربعاء صاحبنا عنده خيار التأخير، لأن 3 أيام ورا 3 أيام عنده خيار التأخير. فإذا وقع البيع بين زيد وبين عمر ولم يقبض زيد الثمن ولم يقبض عمر المثمن، و3 أيام لا قبض ولا إقباض، أحد واثنين وثلاثة، يوم الأربعاء زيد راح العمر قال له: هل تعلم بأنك منذ 3 أيام لا قبض ولا إقباض؟ فلي خيار التأخير، لي خيار التأخير، وأنا أقدر أخذ من أموالك، ولكن بعض الفقهاء يقولون هذا قبض غير شرعي فلا يولد إسقاط لخيار التأخير. فشنو قال له عمر؟ ماذا قال لزيد؟ قد أذنت لك أن تأخذ من أموالي، قد أذنت لك أن تأخذ من أموالي. هذا الإذن كاشف لو ناقل، أو وش عبر عنه؟ مثبت. إذا قلنا كاشف يعني الإذن يكشف على أن زيدا مأذون في قبض الثمن من يوم الأحد، من يوم الأحد، معناها ماكو خيار تأخير، لأن إذن يوم الأربعاء كاشف عن وجود الإذن من يوم الأحد. فمن يوم الأحد زيد اللي عنده قدرة أن يقبض شنو؟ عنده قدرة أن ماذا يقبض زيد؟ ثمن. من يوم الأحد زيد عنده قدرة أن يقبض الثمن، إذن ليس له خيار التأخير، لأن الإجازة كاشفة عن وجود القدرة في قبض الثمن من يوم الأحد، من أول يوم البيع. وأما إذا بنينا على أنها مثبتة كما عبر، معناها الإجازة متى ولدت؟ يوم الأربعاء. يعني شو وقت ولدت؟ بعد من؟ بعد 3 أيام، بعدما ثبت خيار التأخير، فالإجازة جاءت متأخرة، فمن حقه يقول له: ما أريد إجازتك وأريد أفسخ، يصير لو ما يصير؟ يصير، لأن أنا 3 أيام ورا 3 أيام البيع يصير متزلزل ولي الخيار، والآن أنا أريد أفسخ، ما أريد الإجازة، لأن الإجازة ولدت متأخرة وأنا غير ملزم بها لأنها مثبتة وليست كاشفة. لو كانت كاشفة أنا ملزم بها، أقول لك: أنت صارك 3 أيام مجاز، 3 أيام من حقك أن تقبض الثمن، لماذا لم تقبض؟ إذن ماكو تأخير، ماكو خيار، إذا بنينا على أنها كاشفة. فما هو الصحيح؟ قال: أقواهما الثاني، يعني أنها مثبتة وليست كاشفة، ويترتب عليه ما لو قبض قبل الثلاثة فأجاز المشتري بعد من؟ فأجاز المشتري بعد الثلاثة. يا بالثمرة، وين الثمرة؟ قال: أنا راح أظهر لك الثمرة وين. لاحظني، انظر الثمرة أين تظهر. وقع البيع في يوم الأحد، لاحظ، وقع البيع في يوم الأحد، وقبض زيد قبضا غير مأذون به في يوم الاثنين وجاء يوم الثلاثاء ثم جاء يوم الأربعاء. لما اجي يوم الأربعاء رحت الزين قلت له أريد أفسخ، لأن ثلاثة أيام ماكو قبض شرعي، أكو قبض غير مأذون به يوم الاثنين، أكو قبض غير مأذون به، وهذا القبض الغير مأذون به ما له قيمة، فأريد أفسخ، إلي حق أن أفسخ. فقال لقد أجزتك هذا القبض اللي صدر من عندك يوم الاثنين أجزتك، فإذا بنينا على أن الإجازة كاشفة القبض شو يصير؟ شو يصير القبض؟ شرعي، إذا لا خيارة، لأن الشريعة تعتبرني أنا من يوم الاثنين قابض. وإذا لم نبني على الكشف وبنينا على أنه مثبت معناها أنا قابض من يوم الأربعاء، وقبض الأربعاء متأخر عن ثلاثة أيام، فما زال يثبت لي الخيار. جيد. ويترتب علي ما لو قبض قبل الثلاثة فأجاز المشتري بعد الثلاثة، فعلى الكشف الإجازة كاشفة، القبض شرعي والبيع لازم، وعلى التثبيت الإجازة مثبتة، فيكون القبض خلال ثلاثة أيام ليس شرعيا، وإنما مشروعية القبض أصبحت بعد الثلاثة، وهذا لا يلغي خيار التأخير بل يبقى خيار التأخير ثابت. أما الشرط الثالث يأتي إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، اللهم صل على محمد.
أحسنتم.